10 صباحا حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان، وصباحكم ورد وود ومسرات، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 بتوقيت بغداد. سيكون معكم على مدى الساعة ونصف الساعة المقبلة محدثكم محمد كريم، ولكم أطيب تحايا زميلي المخرج ياسين. أحبتي المستمعين، في أوراقنا الصباحية ورقتان رئيستان، الأولى تتحدث عن تزايد عديد النازحين الذي بات يهدد بتغيير ديموغرافي جديد في بغداد. أما الورقة الثانية فتتحدث عن الحاجة الملحة إلى ترسيخ ثقافتي الادخار وترشيد الإنفاق للفرد والأسرة في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. ضمن فقرة سؤال المستمعين، سؤالنا لكم يقول: برأيكم كيف يمكن تلافي حدوث تغيير ديموغرافي جديد ببغداد بسبب استمرار النزوح؟ نستقبل إجاباتكم ومشاركاتكم على هاتف أوراق الصباح المباشر ورقمه 0750-605-560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج. بإمكانكم أيضا إرسال رسالة نصية قصيرة على هاتف الإذاعة الاعتيادي ورقمه 077-044-25-77-0. البداية مثل ما عودناكم ويا نشر الأخبار. حياكم الله مستمعينا من جديد، هذه نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، ونستهلها بأبرز العناوين: مقتل 27 إرهابيا وتفكيك 162 عبوة ناسفة شمال بغداد. مجلس محافظة الأنبار يعلن عزمه تشكيل فرقة عسكرية تضم 10,000 مقاتل. ومصرع 35 من مقاتلي تنظيم داعش في معارك مختلفة مع أكراد سوريين. تفاصيل النشرة، أهلا بكم. أعلنت قيادة عمليات بغداد ليلة الأحد أنها ولليوم الثاني على التوالي مستمرة بعملية تطهير واسعة بمناطق مختلفة من بغداد وصولا لحدود العاصمة مع قاطع عمليات سامراء في الشمال. وقالت القيادة في بيان أن قطاعات عمليات بغداد قامت بعملية تطهير واسعة في مناطق الهورة والبحيرات وتلطاسة شمالي منطقة التاجي وصولا للحدود الفاصلة مع قيادة عمليات سامراء شمالا. وأشارت القيادة إلى تمكن القوات الأمنية من قتل 27 إرهابيا وتفكيك 162 عبوة ناسفة وتدمير عجلات تحمل رشاشات أحادية وعجلة أخرى تحمل عتاد وعبوات ناسفة، وكذلك تدمير 17 مضافة للإرهابيين ومعالجة 6 منازل مفخخة، إضافة إلى تدمير 13 دراجة نارية ملغمة خلال هذه العملية. أعلن مجلس محافظة الأنبار الأحد عزمه تشكيل فرقة عسكرية تضم 10,000 مقاتل من أبناء عشائر المحافظة للانخراط في الجيش العراقي، وطالب الحكومة المركزية بتدريب وتسليح هذه الفرقة العسكرية لغرض بدء عملية كبرى لتحرير الأنبار من سيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية. وقال رئيس المجلس صباح كرحوت في بيان نشر على موقعه الرسمي إن مجلس محافظة الأنبار عقد اجتماعا مع شيوخ عشائر المحافظة وبحضور المحافظ صهيب الراوي. وأضاف كرحوت إن الاجتماع خرج بعدد من النقاط، أهمها تشكيل فرقة عسكرية تضم 10,000 مقاتل من أبناء العشائر، على أن تقوم كل عشيرة باقتراح 500 شخص من أبنائها كمتطوعين، مبينا أن هذه الفرقة سيتم ضمها إلى الجيش العراقي ومن الممكن أن تكون نواة للحرس الوطني مستقبلا حسب البيان. بث تنظيم الدولة الإسلامية تسجيلا مصورا الأحد يظهر مقاتلي التنظيم يعدمون 21 مسيحيا مصريا ذبحا في ليبيا، وهو تطور من شأنه تعميق مخاوف مصر من متشددين ينشطون وسط الفوضى التي تعصف بالجار الغربي للبلاد حسب ما نقلت وكالة رويترز الأنباء. وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة متلفزة إلى الشعب مساء الأحد إن مصر تحتفظ بحق الردو وبالأسلوب وبالتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتل المجرمين المتجردين من أبسط قيم الإنسانية حسب تعبيره. طالب مجلس الأمن الدولي في قرار الأحد بانسحاب مسلحي جماعة الحوثي اليمنية من المؤسسات الحكومية، ودعا المجلس إلى إنهاء التدخل الأجنبي في اليمن، وهدد بمزيد من الخطوات إذا لم يتوقف العنف حسب ما نقلت وكالة رويترز الأنباء. ووافقت الدول 15 في المجلس بالإجماع على القرار الذي صاغته كل من بريطانيا والأردن بشأن الأزمة في اليمن. واستنكر القرار تحركات الحوثيين لحل البرلمان والسيطرة على مؤسسات الحكومة اليمنية بما في ذلك أعمال العنف حسب رويترز. لقي 35 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية مصرعهم الأحد في معارك مختلفة مع أكراد سوريين ضمن محيط مدينة كوباني حسب ما نقلت وكالة فرانس بريس للأنباء عن المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال المرصد إن الصدامات بين المقاتلين الأكراد ومسلحي التنظيم وقعت في 3 أماكن مختلفة في محيط هذه المدينة التي استعيدت بالكامل من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية نهاية شهر كانون الثاني الماضي بعد 4 أشهر من المعارك الشرسة. كما قتل 22 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في مواجهات على حدود محافظتي حلب والرقة التي تعتبر كبرى مدنها عاصمة الخلافة التي كان قد أعلنها التنظيم بين سوريا والعراق. وإلى النبأ الأخير، إذ قال بيان للرئاسة الفرنسية الأحد إن فرنسا وألمانيا تعتبران أن الهدنة في شرق أوكرانيا تلقى احتراما بصورة عامة رغم بعض الحوادث المحلية التي ينبغي حلها على وجه السرعة حسب ما نقلت وكالة رويترز للأنباء. وأضاف البيان أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل تحدثا مع رئيسين الروسي والأوكراني بشأن الاتفاق الذي أبرم في منسك يوم 12 من شباط الحالي، واتفقوا على المضي قدما في الخطوات التالية التي يتضمنها الاتفاق. لكن الانفصاليين المؤيدين لروسيا قالوا أنهم لن يلتزموا بالهدنة سيما في بلدة ديبالتسيف الاستراتيجية حيث حوصرت قوات الجيش الأوكراني حسب رويترز. نشرة الأخبار انتهت، شكرا لحسن إصغائكم وإلى الملتقى.
النشرة الجوية لهذا اليوم.
صباح الخير مستمعينا، وتحية طيبة للزملاء في استوديو برنامج أوراق الصباح، وإليكم الحالة الجوية المتوقعة لهذا اليوم الاثنين. تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي قادم من البحر المتوسط ليكون الطقس في المناطق كافة غائم جزئية، تحول إلى غائم تدريجيا مع تساقط أمطار في المنطقة الشمالية. الرياح ستكون جنوبية شرقية من خفيفة إلى معتدلة تصل حتى 20 كيلومتر في الساعة، وتنشط في بعض الأقسام من المنطقتين الوسطى والجنوبية لتصل إلى 40 كيلومتر في الساعة مسببة تصاعد الغبار فيهما. مدى الرؤية 10 كيلومترات، أما في حالة المطر أو الغبار تصل إلى 5 كيلومترات. درجات الحرارة المتوقعة لبغداد وبعض المحافظات: العظمى في بغداد هي 19 درجة والصغرى 10 درجات، العظمى في البصرة 25 والصغرى 13 درجة، في أربيل درجة الحرارة العظمى هي 19 درجة والصغرى 8 درجات، أما في الرمادي درجة الحرارة العظمى هي 20 والصغرى هي 7 درجات مئوية. شكرا لطيب الاستماع، وهذه عودة إلى الزملاء في استوديو برنامج أوراق الصباح.
شكرا للزميلة براء عفيف على عرضها أحوال الطقس المتوقع في بغداد والمحافظات لهذا اليوم. مستمعينا، ما زلتم وبرنامج أوراق الصباح من إذاعة العراق الحر، وهذا البرنامج يأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام 10 بتوقيت بغداد ويستمر حتى 11:30 صباحا. أوراقنا الصباحية مستمرة، ورقتنا المقبلة هي جولة قصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين مع الزميل الكابتن أحمد الزبيدي.
اهلا وسهلا بكم اعزائي، وهذه جوله جديده في عالم الرياضه والملاعب. واول الاخبار عند بطوله خليج 23، حيث توجه رئيس الاتحاد العراقي لكره القدم عبد الخالق مسعود الى المملكه العربيه السعوديه لحضور اجتماع رؤساء الاتحادات الخليجيه الذي من المقرر ان يعقد غدا الثلاثاء لتحديد الدوله الخليجيه التي ستنظم بطوله كاس الخليج 23 المقبله. وقال مسعود ان الاتحاد قدم طلبا رسميا يعتذر فيه عن عدم إمكانية استضافة كأس الخليج المقبلة، وقدم بنفس الوقت طلبا تضمن استعداد العراق لاستضافة النسخة 24، متوقعا أن يدعم رؤساء الاتحادات الخليجية احتضان المدينة الرياضية في البصرة. ونبقى مع عالم الكرة، حيث أكدت اللجنة الفنية في اتحاد الكرة أن تسمية مدربي المنتخبين الأولمبي والشباب جاءت وفق معايير خاصة اعتمدتها اللجنة، معتبرة أن المدرب العراقي يتميز بالشخصية والوطنية، بما دعت لدعم الأجهزة الفنية في مهامها المقبلة. وإلى الدوحة، حيث انطلقت منافسات بطولة كأس العرب للفتيات تحت سن 17 سنة لكرة القدم، والتي تنظمها لجنة رياضة المرأة القطرية بالتعاون مع الاتحاد القطري وتحت إشراف الاتحاد العربي للعبة، بمشاركة 6 منتخبات، بعدما أوقعت القرعة منتخب العراق في المجموعة الثانية للبطولة التي تضم الجزائر والعراق وفلسطين. وإلى بطولة فجر الدولية لألعاب القوى، حيث تمكن العراق من حصد 7 ميداليات ملونة، وذلك في ختام البطولة التي جرت مؤخرا في إيران، وبواقع 1 ذهبية وفضية و5 ميداليات برونزية.
شكرا لزميل الكابتن أحمد الزبيدي على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار الرياضة والرياضيين. مستمعين، ورقتنا الرئيسة لهذا اليوم وتتحدث عن عديد النازحين الذي بات يهدد، أو تزايد عديد النازحين الذي بات يهدد بتغيير ديموغرافي جديد في بغداد. تأتيكم بعد الفاصل.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة.
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت صوت الأكثر تأثيرا
لأنه يسمع بالعراق الحر، الألوان كل شيء.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
هذه إذاعة العراق الحر.
حياكم الله مستمعينا في كل مكان، والآن إلى موضوعنا الرئيس الأول لهذا اليوم الذي يتحدث عن تزايد عديد النازحين الذي بات يهدد بتغيير ديموغرافي جديد ببغداد. مستمعينا، قد لا يختلف اثنان على أن حالة التغيير الديموغرافي التي شهدتها العاصمة بغداد جراء أحداث العنف الطائفي بين الأعوام 2006-2008 وما تسبب بهذا التغيير من هدم لبنية المجتمع البغدادي المختلط المتعايش سلميا، هذا المجتمع الذي كان مختلط ومتعايش منذ ربما كانت بغداد عاصمة للخلافة العباسية حتى عهد قريب جدا قبل عام 2006. اليوم هنالك تهديد بتغيير ديموغرافي جديد في بغداد بسبب التزايد المستمر في عديد النازحين، بسبب استمرار القتال بين القوات الحكومية وتنظيم الدولة الإسلامية، و تقارير منظمة الهجرة الدولية تؤكد أن في بغداد الآن أكثر من 300,000 نازح، فيما يؤكد مجلس محافظة بغداد أنه هنالك الآن أكثر من 50,000 أسرة نازحة من مختلف مناطق العراق تستوطن العاصمة ومحيط العاصمة في تجمعات تهدد بتغيير ديموغرافي حقيقي، سيما مع طول أمد الأزمة الأمنية والتوقعات بعدم انقضائها أو انتهائها في المدى القريب. ولعل مما يؤكد يعني وجود التهديد بالتغير الديموغرافي الجديد في العاصمة هو إقرار مجلس محافظة بغداد بعجزه عن مواجهة أزمة أولئك النازحين وإيجاد حل عملي لهم. وهؤلاء النازحين عددهم في تزايد مستمر يوم بعد آخر أيضا بحسب مجلس محافظة بغداد، إلى جانب أنه حالة الضعف التي تسود أداء الأجهزة الحكومية عموما إزاء ملف النزوح، بدءا من موضوع منحة المليون دينار اللي ما تسلمتها أكثر من 15% من العوائل النازحة حتى الآن، مرورا بموضوع الإعانات المباشرة المقدمة لهم، وليس انتهاءا بأزمة إسكانهم بما لا ينتهك كرامتهم وإنسانيتهم ولا يخل بالبنية الأساسية للمجتمع البغدادي بشكل عام. السؤال: إلى أين يمضي ملف النزوح؟ وإلى أين يمضي معه ملف التغيير الديموغرافي المحتمل في بغداد؟ وما تداعيات هذا التنظيم على بنية المجتمع البغدادي؟ لن نطيل الحديث كثيرا، بعض هذه الإجابات تأتي أولا على لسان الخبير الاجتماعي الدكتور محمد عبد الحسن الذي يؤكد أن التحديات تكبر يوما بعد آخر إذا قضية التغيير الديموغرافي في بغداد، وهناك حاجة ماسة للمحافظة على المجتمع البغدادي من هذا التغيير. دعونا نسمع.
ديمغرافية بغداد قد تعرضت إلى شيء كثير من التحدي منذ عام 2003 إلى يومنا هذا، لكن حقيقة في كل مرحلة من المراحل أنه كأنما هذه الديمغرافية تعرض لتحديات أكبر. طبعا الآن حقيقة بحكم وجود الناجحين وقضية الناجحين غير محلولة لحد هاللحظة هذه، بالتالي نجد أن التحدي كبير جدا. يعني الآن النسيج الاجتماعي لمدينة بغداد جاءه كثير من المفردات التي قد تكون غريبة عن هذا النسيج. يعني الآن في داخل محيط مدينة بغداد هناك من هو من المناطق الشمالية، من هو من المناطق الغربية، على اختلاف تداخلاتها ومدخلاتها. يعني هناك تنوع نقول ديني، هناك تنوع مذهبي، هناك تنوع ثقافي، وبالتالي أنه فعلا نحن الآن بحاجة ماسة إلى أن نحافظ على مدينة بغداد بما تمتلك من خصوصية، خصوصا إذا ما عرفنا أنه بالذات الإنسان النازح أو المهاجر ينقل مجموعة من أفكار ومجموعة من المعطيات قد تكون غير مناسبة وغير ملائمة للحالة الحضرية الموجودة بها مدينة معينة. طبعا ليس بالشرط أن تكون سلبية، لكن قد تكون هناك أيضا فيها قضايا إيجابية، لكن على وجه العموم القضايا السلبية تكون كثيرة، على اعتبار أنه هذا النازح يفقد كثير من الروابط الاجتماعية، كثير من أدوات الضبط الاجتماعي، وهذا يجعل أكثر ربما تحللا من القيود الضاغطة. بالتالي الآن نجد نسبة كبيرة من النازحين، يعني قد يكون أبنائهم، قد يكون أطفالهم الآن تركوا المدرسة أو تسربوا من المدرسة، بعضهم تسرب إلى الشارع العراقي وبات يستعمل أو يستعين بالتسول في سبيل إدامة حياة الاجتماعية. الآن ظهر الحقيقة بعض العوائل لديها نوع من التفكك الاجتماعي، على اعتبار أنه الأب قد يكون قد استشهد أو قتل أو تعرض لحادث معين. بالتالي إحنا نتوقع أنه هذه الأزمة هي ليست مجرد أزمة عابرة، مجرد أنه أزمة نازحين، بقدر ما هي تمثل أزمة مجتمع بيكمله. وبالتالي نتوقع أن تكون هناك العديد من المشاكل الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، الأمر الذي يستدعي بصورة يعني عاجلة أنه فعلا ندرس هذه الظاهرة، ندرس تداعياتها، ونحاول قدر الإمكان أن نضع مجموعة من الحلول والمعالجات حتى لا تتفاقم نحو الأسوأ أو لربما إلى سلبيات لا يحمد عقباها.
نعم. أيضا مستمعينا معنا الباحثة والأكاديمية في مجال التاريخ الدكتورة ندى العابدي، تؤكد أن ما حصل من تغيرات انعكس سلبا على المجتمع البغدادي المتنوع المتوازن في تنوعه، وأدى إلى حصول تغيير ديموغرافي حقيقي في بغداد، وأن أزمة النزوح تزيد من الوضع سوءا لهذا التغير. دعونا نسمع.
هنالك الكثير من العشوائيات التي تهدد الوجه الجمالي لبغداد وتهدد الديموغرافية أيضا. قضية الحواجز الكونكريتية التي عزلت مناطق عن مناطق، إضافة إلى ذلك التهديدات اللي كانت موجودة بال 2006-2007 بما يخص ظهور النعرات الطائفية، ساهمت أيضا في أن تعمل على أن تكون هنالك كثافة سكانية طائفية في منطقة على حساب منطقة أخرى. هذا كله من شأنه أن يؤثر تأثير سلبي الحقيقة على تراثيات بغداد، على جمالياتها، على طبيعة التوزيع الوسطي إن صح التعبير، لأن مدينة بغداد اللي بناها المنصور ورغم التوالي الأوضاع السياسية والتغيرات اللي حصلت باقت إلى حد ما محافظة على طبيعة التوزيعة السكانية بين الكرخ والرصافة، توزيع العوائل وحتى العشائر البغدادية، البيتوتات البغدادية هي موزعة توزيعا منطقيا. بالتالي ظروف الأخيرة اللي مرت، ظروف الإرهاب، ظروف التهجير، ظروف القتل على الهوية، كل هذا أثر، هذا الأمر كله أثر. طيب. تأثير وتراكمت وتفاقمت مع وجود النازحين اللي اليوم أصبحوا الحقيقة يشكلون عبء على الخدمات وعلى التوزيع السكاني في بغداد.
نعم. استمعينا أيضا معنا رئيس المركز العراقي لإدارة التنوع وهو أحدى منظمات المجتمع المدني الأستاذ غيث التميمي، يشير إلى أنه لا يوجد تغيير أو تشويه لبنية المجتمع الديموغرافي أو ديموغرافية بغداد لأسباب يوضحها بالقول. دعونا نسمع.
شخصيا أنا لا أعتقد أن بغداد هي بغداد. بغداد 2014، بغداد 2015، بغداد مشوهة لا تحمل من بغداد الحقيقية سوى اسمها بالحقيقة والشكلانية العامة لها. يعني بغداد شوهت بعد ثورة 58 عندما أسكن الفلاحين قادمين من المحافظات الغربية ومحافظات الجنوب ومحافظات الشمال في بغداد، وهجر أهالي بغداد الحقيقيين. بغداد التنوع غاب عنها اليهود البغداديين، غاب عنها المسيح البغداديين، غاب عنها الصابئة البغداديين. تم استبدال العوائل البغدادية والمناطق البغدادية الأساسية بالعوائل الفلاحين المهاجرين. تم ترييف بغداد، وهذه العملية منذ 58 إلى الآن. لا يوجد لدينا بغداد حقيقية حتى يتم تشويهها أو تغييرها ديموغرافيا أو التأثير عليها ثقافيا. بغداد قد بقيت حلم فقط، حتى سلطاتها ووظائفها الأساسية ربما منذ 2006 إلى الآن لم يمنح منصب واحد إداري أو خدمي في بغداد للبغداديين. هذا يدلل بشكل واضح أن بغداد لم تعد بغدادا، والذين يسكنوها بشكل عام الأغلبية الأحياء البغدادية الكبرى يحطنها الناس وافدين على بغداد، وهم أغلبية ساحقة الآن في بغداد. يكاد لا يمثل البغداديون من بغداد حتى 10% بالحقيقة. لذلك لا أتصور بأنه هنالك بغداد حتى يتم التأثير عليها ثقافيا. لا توجد عادات بغدادية في بغداد. ربما العادات البغدادية والتقاليد البغدادية صدرت لعواصم مجاورة للعراق أو عواصم أوروبية. الآن يوجد فيها شوارع بغدادية وفيها مطاعم بغدادية وطقوس وتقاليد بغدادية، إلا في بغداد لا يوجد ذلك.
نعم، استمعينا لمناقشة هذا الموضوع بشيء من التفصيل ينضم إلينا الزميل سعد كامل. مرحبا يا سعد.
مرحبا، صباح الخير.
صباحك ورد. سعد، بداية خليني أسأل، هل لمست أي حالة من الوعي لدى الجهات الحكومية في بغداد، لدى الإدارة المحلية في بغداد، بوجود هذا التهديد بتغيير ديموغرافي جديد في بغداد؟
حقيقة حتى اللحظة لم نسمع أي جهة حكومية نبهت أو حاولت أن تشتغل على هذا الموضوع، موضوع الحفاظ على ديموغرافية بغداد بخصائصها الاجتماعية والبشرية والثقافية وحتى العادات والتقاليد والموروث. لا يوجد اهتمام بهذا الموضوع حقيقة، مع شديد الأسف، لأنه يمثل جانب من الهوية الثقافية لبغداد، جانب من الذاكرة الجمعية للبغداديين، لأنه كحكومات محلية، كجهات تنفيذية معنية، وحتى منظمات المجتمع المدني والمثقفة منها لم تعتني بهذا الجانب ولم تقم له اعتبار ولم تتحسس إلى ما حصل لديموغرافية بغداد من تغيير.
نعم. طيب سعد، يعني هذا كان يعني سيقودني إلى سؤالي الآخر، أنه هل هنالك من معالجات؟ بالتالي بما أنه ماكو وعي، إذن ماكو أي تحرك أو أي معالجة بهذا الاتجاه، لا من منظمات المجتمع المدني ولا من الجهات الحكومية. تمام.
هو في حراك لهذا الموضوع، لكن البعض من المراقبين يصفه هو يعني ممكن توظيف للمسائل الديموغرافية. يعني هناك محاولات من قبل الحكومة المحلية لتغيير أسماء كثير من الشوارع والساحات والمدن، وقد بدأت بهذا الموضوع. البعض من المراقبين يقول لك بأن هذا أيضا هذا تغيير للديموغرافية.
بالتأكيد
هناك محاولات للتطبيع، وهناك محاولات لممكن كرف عام 2006 وعام 2007 عمل ما عمل ديموغرافيا. هناك مناطق حتى اللحظة تعيش عزلة طائفية.
نعم.
وهذه حقيقة لابد أن نعترف بها، وهذه أسهمت بشكل كبير في تغيير ديموغرافية بغداد.
نعم. طيب خليني أسأل، يعني إنه التأثيرات الأولية لهذا التهديد الجديد، التهديد الديموغرافي، يعني كان دكتور محمد عبد الحسن يشير إلى نقطة غاية بالأهمية، إنه هذا المواطن النازح يجي ويا سلوكياته ويا تحلل من بعض القيود الاجتماعية، طبيعة اجتماعية وأعراف تختلف قد تكون تماما عن طبيعة المجتمع البغدادي، فيبدأ يتصرف في الشارع في المجتمع بسلوكيات معينة قد تف إلى تداعيات أو إلى مشاكل. سؤالي، هل بدت هذه المشاكل بالظهور على مستوى مشاكل مثلا في الأحياء السكنية بين الناس، على مستوى مشاكل قد تصل إلى يعني مستوى تدخل الشرطة ما إلى ذلك، زيادة جريمة، زيادة يعني مظاهر اجتماعية سلبية كالتسول وما إلى ذلك؟
نعم، طبعا مع جل احترامنا للعائلات النازحة وما تمر بها من ظروف صعبة، نقول النذر القليل من العائلات النازحة وبشأن ظروفهم. طبعا كثير من العائلات النازحة بلا معيل، كثير من العائلات النازحة طبعا من تفكك أسري. لا أقول بدت هذه المظاهر واضحة وجلية للعيان بأن هناك حالات تشرد، حالات استهزاء واضحة، حالات جريمة، ونعزو هذا إلى أن لكن هي موجودة. لكن المشكلة ليس بالنازح العراقي،
نعم،
بالنازح الوافد وخاصة السوريين.
نعم.
هناك حملة دق أبواب مستمر من قبل النازحين السوريين، وكذلك يتجولون حتى في الدوحة، يتجولون حتى في المراكز التجارية والأسواق مرصودة الآن، وهناك تخوف من بعض العائلات لأن تتعامل مع هذه العائلات الوافدة السورية لأن لا يعرف مصدرهم ولا يكون هناك جانب من الثقة المتبادل. لكن كعائلات عراقية نازحة من مناطق شمال العراق،
نعم،
بين تسببت وتسببت بين تغير نوع من الثقافة نوع من العادات والتقاليد، لا يوجد هذا الشيء بشكل واضح علنا.
نعم. طيب، في ضوء كل ما ذكرنا وفي ضوء ما تحدث عن ضيوفنا في بداية الكلام، هل يمكن القول أنه التهديد بحصول تغيير ديموغرافي خلال الفترة الحالية أو المقبلة القريبة، مع كل التوقعات للأسف تشير إلى أنه أمد الأزمة يعني سيستمر، وهذا طبعا ليس تشاؤم، هذا واقعية، هل يمكن القول أنه هذا التهديد هو تهديد حقيقي؟
حقيقة كتهديد ممكن أن يكون يعني في جزء من عنده إذا تفاقم الوضع وترك وضع النازحين على هذا الحال، ونعرف الأزمات السياسية والأزمات الأمنية متتالية ومتوالية.
نعم.
لكن هي أصلا ديموغرافية بغداد يعني هي متغيرة أصلا، وممكن أن تتغير أكثر مع استمرار الوضع وتزايد عدد النازحين إلى بغداد،
ممكن يعني يزيد الوضع سوء.
نعم.
نعم، شكرا جزيلا
وجود الوضع سوء إذا بقي الحال على ما هو عليه.
نعم، شكرا جزيلا للزميل سعد كامل، وهذه دعوة إلى الجهات ذات العلاقة وإلى منظمات المجتمع المدني وإلى مثقفي بغداد لأن ينتبهوا لهذا الأمر ويبدأوا على الأقل بتوعية الناس من التغير الديموغرافي الجديد في العاصمة العراقية. معنا اتصال، أولى الاتصالات الهاتفية من مستمعينا. صباحكم الله بالخير.
نعم.
ألو، صباحكم الله بالخير.
ألو، صباح الخير.
صباح النور، أتشرف باسم حضرتك، من أي محافظة؟
تحياتي لحضرتك صديق الإذاعة الدائم عصمت البصري.
أهلا وسهلا أستاذ عصمت، تفضل.
تحياتي إليك، تحياتي القائمين على البرنامج، وأنا جدا ممنون منكم، واليوم يعني بالحقيقة حبيت أسلم عليكم على كل الناس الطيبين وعلى كل أهلنا الطيبين وعلى كل زملائي وزميلاتي أعضاء الهيئة الدراسية في العراق، وأهني الجميع طلبة ومدرسين ببداية الفصل الثاني ونهاية العطلة الربيعية، ومتمنيا للجميع النجاح والموفقية إن شاء الله.
كل عام وانتم بخير ومية هلا بيك، شكرا جزيلا لاتصالك مستمعنا العزيز.
قبل أن ننهي الاتصال بس حتى نعم. أعرف أنه الموقع بالنسبة للموقع الإذاعة الإلكتروني
نعم.
تحميل البرامج، بصراحة البرامج القديمة يعني ما جاءت تتحمل، أتمنى تعالجون الموضوع وشوفون فترة التحميل ما جاءت تطلع عنا في البرامج القديمة بسنوات 2004 2003 2002 يعني ما أعرف شنو خلل بالموقع، كنا نقدر نحملها لكن حاليا ما جاء نقدر نحملها.
إن شاء الله راح ننقل هذه الملاحظة إلى المختصين في القسم التقني ويعالجوها بإذن الله تعالى. شكرا جزيلا لاتصالك مستمعنا العزيز. مستمعينا فقط نذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: برأيكم كيف يمكن تلافي حدوث تغيير ديموغرافي جديد في بغداد بسبب استمرار النزوح؟ هاتف أوراق الصباح مفتوح أمامكم ورقم 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج، اتصلوا بينا وسنكون الآن مع فاصل قصير يعقب موجز بأهم الأنباء.
رجعي يا هوى رجعي يا زهرة المساكين، رجعي
حياكم الله مستمعينا ومرحبا باتصالاتكم الهاتفية. والآن معنا اتصال من المستمع عمر من بغداد. صبحكم الله بالخير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عمر.
والله بالنسبة لسؤالك أستاذ محمد،
نعم،
كيف نتلافى تغيير ديموغرافي؟
نعم،
على الدولة أن تحصر السلاح بيد الجيش والشرطة حصرا،
نعم،
فالابتعاد عن الميليشيات والمجموعات المسلحة الخارج عن القانون.
نعم،
يجب أن الدولة تحدد قرار مصيره، قرار شجاع. إما نعيش في دولة مؤسسات ودولة أمن ودولة قانون،
نعم،
وإما نعيش في دولة خراب ودولة ميليشيات ودولة غاب كما يسمى.
نعم،
على الدولة أن تحفظ السلاح فقط بيد الله، وترفع التأكيد على كل الميليشيات المسلحة، وتحل جميع الميليشيات المرتبطة بالخارج، وأن تحفظ القانون وتتعاون مع الأمن مع المواطنين، ويتعاون المواطن أيضا مع الدولة.
نعم،
أيضا مع الدولة، وتعزيز وتعيين جهاز استخبارات قوي.
نعم،
بالتعاون مع المواطنين وباستخدام التكنولوجيا المتطورة من كاميرات ومن سيارات.
يعني برأيك هذا الحل لتلافي إحداث تغيير ديموغرافي جديد في بغداد؟
نعم نعم، يجب أن يحصل السلاح بيد الدولة كأخرين كردستان.
ألو، يبدو أننا فقدنا اتصال بمستمعنا العزيز عمر. شكرا جزيلا لاتصال مستمعينا أوراق الصباح، هاتفها مفتوح أمامكم مباشر ورقم 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560، هذا الهاتف مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج للإجابة على سؤالنا أو للتعليق على ما طرحنا من مواضيع أو طرح مواضيع أخرى تهم حياتكم تودون الحديث عنها ضمن برنامج أوراق الصباح. وننوه إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. سنكون وإياكم بعد قليل وموجز بأهم الأنباء.
أوراق الصباح موجز لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعينا في كل مكان. قيادة عمليات بغداد تعلن مقتل 27 إرهابيا وتفكيك 162 عبوة ناسفة وتدمير عجلات تحمل رشاشات أحادية وعجلة أخرى تحمل عتادا وعبوات ناسفة شمال بغداد. مجلس محافظة الأنبار يعلن عزمه تشكيل فرقة عسكرية تضم 10,000 مقاتل من أبناء عشائر المحافظة لتحريرها من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية. تنظيم الدولة الإسلامية يبث تسجيلا مصورا يظهر مقتل مقاتلي التنظيم وهم يعدمون 21 مسيحيا مصريا ذبحا في ليبيا، والرئيس المصري يتوعد بالقصاص من القتلى. مجلس الأمن الدولي يطالب بانسحاب مسلحي جماعة الحوثي اليمنية من المؤسسات الحكومية، ويدعو إلى إنهاء التدخل الأجنبي في اليمن، ويهدد بمزيد من الخطوات إذا لم يتوقف العنف. مصرع 35 من مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في معارك مختلفة مع كراد سوريين ضمن محيط مدينة كوباني. وأخيرا بيان للرئاسة الفرنسية يقول إن فرنسا وألمانيا تعتبران أن الهدنة في شرق أوكرانيا تلقى احتراما بصورة عامة رغم بعض الحوادث المحلية التي ينبغي حلها على وجه السرعة. أهلا ومرحبا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية التي تأتيكم من إذاعة العراق الحر من الاثنين إلى الخميس في تمام العاشرة بتوقيت بغداد، وتستمر معكم حتى 11:30 صباحا. مستمعين، أذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: برأيكم كيف يمكن تلافي إحداث تغير ديموغرافي جديد في بغداد بسبب استمرار النزوح؟ نستقبل إجاباتكم وتعليقاتكم على هاتف أوراق الصباح المباشر ورقم 0750-605-0560. أعيد 0750-605-0560. هذا الهاتف مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج، اتصلوا بنا. وننوه إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية. ورقتنا المقبلة مستمعينا هي جولة قصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد مع الزميل حازم الشرع. دعونا نسمع.
صباح الخير. نبدأ بسعر صرف الدينار أمام الدولار الأمريكي، حيث بلغ 1230 دينارا للدولار الواحد، في حين بلغ سعر الذهب 230 ألف دينار للمثقال الواحد. أسعار السلع الأساسية والخدمات ما زالت ضمن معدلاتها الطبيعية في بغداد. نأتي الأخبار الاقتصادية، ونبدأ من قطاع الطرق والجسور، حيث أعلنت شركة مائيرا الفرنسية المكلفة ببناء جسر الحضارات في الناصرية إن نسبة إنجاز الجسر تجاوزت 90%. وأكدت الشركة أن الكلفة الإجمالية للجسر بلغت نحو 32 مليار دينار، فيما عزت أسباب تأخر إنجازه إلى الروتين وإجراءات التخليص الجمركي. وإلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث افتتحت عددا من المشاريع في جامعة بابل، فيما بيّنت رئاسة الجامعة أن المشاريع تنوعت بين طبية وهندسية وملاعب رياضية ومحطة لتحلية المياه في الجامعة، مبينة أن كلفة هذه المشاريع تجاوزت 31 مليار دينار عراقي. وأخيرا إلى قطاع الاستثمار، حيث كشفت وزارة الموارد المائية قرب الإعلان عن خطة استثمارية تتعلق باستخدام المسطحات المائية لرفد الاقتصاد الوطني وزيادة إيرادات الموازنة، مشيرة إلى دراسة استراتيجية للموارد المائية تتضمن بناء وإنشاء 22 سدا تستغرق 20 عاما.
شكرا للزميل حازم الشرع على هذه الجولة القصيرة في أبرز أخبار السوق والاقتصاد. مستمعينا، جولة أخرى في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم تأتيكم بعد الفاصل.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت الفيسبوك يوتيوب وتويتر وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء من خلال الانضمام إلى صفحتنا IRAQHURR لكي تعلم بالأحداث وتبقى على اتصال بالأصدقاء.
استعراض الصحف.
أهلا بكم مستمعينا من جديد، والآن إلى هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم مع الزميل أسعد عمران. صباحك خير يا أسعد.
صباح الخير عزيزي محمد.
بماذا اهتمت صحافة بغداد، وهاتي ما في جعبتك من عناوين؟
طبعا العنوان الذي انتشر أو الخبر الذي اهتمت به الصحف اليوم كان أيضا تداعيات مقتل شيخ أحد شيوخ عشيرة الجنابات واختطاف النائب زيد السويدان. يعني اهتمت صحف اليوم كثيرا بهذا الخبر. يعني نبدأ مع صحيفة الصباح الجديد: أوساط سياسية تدعو للتهدئة والحكومة تتوعد بملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الجنابي. أيضا أشارت الصباح إلى المباحثات التي أجريت بين المركز والإقليم حول النقاط الخلافية في الاتفاقات أو الاتفاقية النفطية وسبل تنسيق الجهود الأمنية بين الجانبين لتحرير المناطق المغتصبة. الزمان بنسختها المحلية معصوم يجري اتصالات مكثفة لتطويق تداعيات اغتيال سويدان. ومن جانب آخر أشارت الزمان إلى أن رئيس أقليم كردستان مسعود بارزاني بحث يوم أمس مع وفد أمريكي عملية تحرير الموصل. المدى نقلت عن القوى السنية النيابية قولها 5 أيام للحوار مع العبادي حول ضبط السلاح وندرس طلب قوات أمريكية، فيما أكدت الصحيفة أن لجنة النزاهة النيابية تدقق بأسعار الطائرات الروسية. صحيفة المشرق تشير إلى استضافة مجلس النواب في جلسته اليوم لوزيري الدفاع والداخلية على خلفية اختطاف النائب زيد سويدان ومقتل عمه. وشيخ عشيرة البنمر يحذر من سقوط الأنبار كما نقلت المشرق. الصباح الجديد: الحكومة تطوي صفحة الشق الأول من وثيقة الاتفاق السياسي بعد إحالتها جميع القوانين المتفق عليها إلى مجلس النواب للتصويت عليها. ومصادر شوفوا للصباح الجديد: مغادرة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي الموصل باتجاه مدينة الرقة السورية. صحيفة الدستور كتبت: الرئاسات الثلاث تبحث نزع السلاح واتحاد القوى يهدد بسحب الثقة عن الحكومة. وأخيرا مع هذا الخبر الطريف: فقد عمد شاب أمريكي إلى استخدام فيل في حديقة الحيوانات للتوسط بينه وبين حبيبته لتوافق على الزواج منه، بعد أن وضع الخاتم أو خاتم الخطوبة في خرطوم الفيل، وقام الحيوان بتقديم الخاتم إلى حبيبة الشاب.
ويا ترى هل قبلت يعني؟
نعم قبلت، جاءت بنتيجة إيجابية.
شكرا جزيلا للزميل أسعد عمران على هذه الجولة القصيرة في أبرز عناوين الصحافة البغدادية الصادرة هذا اليوم. مستمعينا، سنذهب وإياكم إلى جولة أخرى مع مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات، لكن قبلها نذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: برأيكم كيف يمكن تلافي حدوث تغيير ديموغرافي جديد في بغداد بسبب استمرار النزوح؟ هاتف ورق الصباح مفتوح أمامكم، ورقم 0750-605-0560 من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج للإجابة على سؤالنا أو للتعليق على ما طرحناه من مواضيع أو الحديث عن مواضيع أخرى تودون طرحها عبر برنامج أوراق الصباح الذي هو منكم وإليكم. مستمعينا، ورقة مراسلي إذاعة العراق الحر في المحافظات تأتيكم بعد هذا الفاصل.
هل تريد الحصول على آخر الأخبار والتقارير التي تنشر على موقعنا الإلكتروني في التويتر؟ زر موقعنا على التويتر على العنوان IRAQHURR كي تبقى على علم بما يجري من حولك وعلى الفور.
أهلا ومرحبا بكم مستمعينا في كل مكان، والآن إلى هذه الجولة في أبرز ما غطاه مراسلو إذاعة العراق الحر في المحافظات من أحداث وتحديدا في المحافظات الساخنة. نبدأ من محافظة صلاح الدين، وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل أحمد سمير. صباحك خير يا أحمد.
صباح الخير زميلي، صباح الخير على كل مستمعينا.
أحمد، هل توجز لنا أبرز التطورات الميدانية التي شهدتها صلاح الدين خلال الساعات 24 الماضية؟ تفضل.
نعم زميلي، أبدأ بناحية دجلة المشتعلة إلى هذه اللحظات، حيث لا زال التنظيم يسيطر على بعض المناطق في ناحية دجلة بعد أن تقدمت القوات الأمنية إلى تلك الناحية، وهي ناحية تابعة لقضاء سامر رابط تجاه الشمال وواقع جنوب قضاء تكريف مركز محافظة صلاح الدين، حيث قام التنظيم بتسجيل تهريج منظم على يقوده انتحاري على القوات الأمنية مخلفة بين 23 بين قتيل وجريح اسمه القوات الأمنية مدعومة بالحشد الشعبي. أيضا استغرت مستشفى بلد 6 قتلى من عناصر الحشد الشعبي و11 جريح في عناصر الحشد والقوات الأمنية بعد اشتباكات أيضا في ناحية دجلة الواقعة شمال قضاء سامراء بالتحديد. إلى جنوب محافظة صلاح الدين بالتحديد مدينة الضلوعية المحررة من القوات الأمنية، حيث استطاعت القوات الأمنية تفجير صهريج منظم بعد محاولته تفجير جسر الضلوعية العائم، وهو الرابط بين ناحية الضلوعية وقضاء بلد بمحافظة صلاح الدين، وأعطى القبض على الانتحاري بعد إصابته بإطلاق ناري من قبل أبناء العشائر المتواجدين في الناحية. إلى شمال من محافظة صلاح الدين، حيث قامت طيران التحالف بقصف رسم تابع إلى التنظيم في منطقة الفتحة بقضاء بيجي، معدى إلى مقتل إلى أطاف 6 سيارات تابعة إلى التنظيم ومقتل من في داخلها. إلى أيضا مناطق تكريت، حيث شهدت منذ الصباح الخط السريع ومنطقة البيون بعض التعرضات البسيطة على القطاعات العسكرية المتواجدة هناك. نعم زميلي.
شكرا للزميل أحمد سمير، كان معنا مباشرة من محافظة صلاح الدين، وهذه انتقالة إلى محافظات أخرى بعد الفاصل.
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش.
حياكم الله مستمعينا من جديد، وما زلتم وورقة مراسل إذاعة العراق الحر في المحافظات والمحافظات الساخنة على وجه التحديد. ننتقل الآن إلى محافظة الأنبار، وينضم إلينا من هناك مباشرة الزميل رعد الخاشع. صباحك خير يا رعد.
صباح النور، أهلا وسهلا
رعد. هل توجز لنا أبرز التطورات الميدانية التي شهدتها محافظة الأنبار خلال الساعات 24 الماضية، سيما مع تضارب الأنباء حول موضوع السيطرة من عدم السيطرة على ناحية البغدادي من قبل مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية، وأيضا العمليات العسكرية في مختلف القواطع سيما جنوب مدينة الرمادي؟ تفضل.
نعم، بطبيعة الحال أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار يوم أمس أو في ساعات متأخرة من يوم أمس على قيادة عمل الجزيرة والبادي عن سيطرتها الكاملة على ناحية البغدادي. لكن في هذه الأثناء أيضا هنالك إعلانات، وليس إعلان واحد، من مجموعة من القيادات الأمنية سواء كانت على مركز الشرطة أو مراكز الجيش وطيران التحالف الدولي، أعلنوا بأنهم سيطروا بشكل تام على مجمل مناطق ناحية البغدادي سواء الغربية أو الشمالية أو الشرقية وحتى الجنوبية. لكن ما مثير بالجدل هو انقطاع الاتصالات التليفونية بالكامل، انقطاع الانترنت، لا توجد هنالك وسائل اتصال لمعرفة ماذا يجري هناك. أيضا في نفس الوقت هنالك معلومات سربت من قبل الأهالي بأن تنظيم داعش لا يزال يسيطر على بعض المباني الحكومية، خاصة المبنى الجنسية، المبنى مركز الشرطة وبعض المباني الأخرى. أيضا هنالك معلومات مؤكدة أشارت بأن نعم القوات الأمنية أحرزت تقدم واسع واستطاعت السيطرة على مناطق جبة ومناطق الحي السكني وعلى الحي الذي كان يحاصره تنظيم داعش الذي يحتوي على 2500 عائق. في المقابل أيضا هنالك معلومات بأن المناطق الوسطى والمناطق التي تحتوي على الأحياء السكنية أصبحت تحت سيطرة القوات الأمنية، وداعش بات خارج المنطقة ولكن هو يحاصر بعض المناطق. وهذا هو ربما المحور الثاني الذي سيتم خلال بدأ عملية قد بدأت منذ مساء يومس وهي مستمرة لحد هذه اللحظة. مدينة الرمادي مركز المحافظة يوم أمس أيضا كانت هنالك عملية مباغتة من قبل تنظيم داعش، خاصة في الأحياء الجنوبية في حي الحوز وحي الشرطة وحي الأندلس ومناطق من حي المعلمين وسط المدينة. تنظيم داعش فتح ثغرة هنالك حاول من خلالها توغل داخل المدينة. القوات الأمنية صدت هذا الهجوم، ولكن بطبيعة الحال التصعيد الأمني لا زال موجودا، خاصة عندما انتقلت المعارك والتصعيد من قبل تنظيم داعش في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية في منطقة حصيبة ومنطقة الجارية، وصولا إلى مناطق البعيثة والبغانم ومناطق البريشة في القاطع الثاني لمدينة الرمادي من الجهة الثانية لنهر الفرات. مدينة الفلوجة ومناطق القرمة كان هنالك في مناطق القرمة استهداف مباشر، مقتل أكثر من 53 مسلح ومسلحي داعش في إحدى ضربات الجوية وطيران الجو العراق وطيران التحالف الدولي، تم من خلالها أيضا السيطرة على بعض المعسكرات التي يستخدمها داعش في التسخيخ وكذلك في التدريب في المناطق الجنوبية لمدينة الرمادي. هذه أبرز التطورات الأمنية التي جرت اليوم في محافظة الأنبار.
شكرا جزيلا للزميل رعد الخاشع، كان معنا مباشرة من محافظة الأنبار. وهذه انتقالة إلى محافظة ساخنة أخرى هي محافظة نينوى، يطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع الميدانية فيها الزميل أسعد عمران. مرحبا من جديد يا أسعد. أسعد تسمعني؟
ماشي.
يبدو أننا فقدنا اتصال بالزميل أسعد عمران، سنعاود الاتصال به ريثما يعني يتمكن من ذلك. سنكون وإياكم وهذا الفاصل.
هل تستخدم اليوتيوب بانتظام؟ اشترك في موقعنا على اليوتيوب وهو IRAQHURR لمشاهدة أفضل أشرطة الفيديو من إذاعة العراق الحر. أشرطة الفيديو تتضمن آخر الأخبار من العراق على موقع يوتيوب. سارع إلى الاشتراك.
أهلا ومرحبا بكل من يستمع إلى أوراقنا الصباحية التي تأتيكم من الاثنين إلى الخميس في تمام العاشرة بتوقيت بغداد، وتستمر حتى 11:30 صباحا عبر أثير إذاعة العراق الحر. مستمعينا، نواصل تقديم ورقة مراسل إذاعة العراق الحر في المحافظات الساخنة، ويطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع الميدانية في محافظة نينوى الزميل أسعد عمران. مرحبا من جديد يا أسعد.
أهلا زميل محمد.
أسعد، كيف بدأ المشهدين الأمني والإنساني في محافظة نينوى خلال الساعات 24 الماضية؟ تفضل.
زميلي محمد، يوم أمس قامت طائرات التحالف الدولي باستهداف تجمع لتنظيم داعش في سنجار غرب الموصل وقتل 15 عنصرا من عناصر التنظيم. أيضا كتائب الموصل استهدفت عجلة كان يستقلها عدد من عناصر تنظيم داعش بعبوة ناسفة، أدت إلى مقتل 3 من أعضاء التنظيم قرب مصرف قرية الجرن جنوب الموصل. طائرات التحالف استهدفت يوم أمس آليات تابعة لتنظيم داعش، كانت هذه الآليات عبارة عن شفلات وحفارات كانت تقوم بإنشاء ساتر ترابي حول قرية الحاج علي جنوب الموصل. استطاعت طائرات التحالف الدولي من استهداف هذه الآليات وتدميرها وقتل سواقها. أيضا كما نقلت لنا مصادرنا هناك بأن تنظيم داعش قام بتجريف ما يقرب من 10,000 دونم زراعي في تلكيف ونمرود وبعشيقة وسهل نينوى، يعني غير معروف الأسباب التي أدت أو التي دعت التنظيم إلى تجريف هذه الأراضي الزراعية. لكن التنظيم أي في أي مكان يعني يمسك به أو يحل به يبدأ عمليات التخريب والتجريف بالنسبة للمناطق الزراعية. أيضا أكدت لنا مصادرنا هناك بأن الموصل تشهد أزمة سيولة مالية بشكل كبير خاصة في العملة الصعبة، حيث وصل سعر الدولار هناك في الموصل إلى 1270 دينارا عراقيا. كانت هذه زميلي أهم ما عاشته مدينة الموصل خلال 24 ساعة الماضية.
شكرا للزميل أسعد عمران الذي أطلعنا على أبرز تطورات الأوضاع في محافظة نينوى ومدينة الموصل على وجه التحديد خلال الساعات 24 الماضية. أوراق صباح متواصلة وإياكم، لكن بعد هذا الفاصل.
هل لديك هاتف ذكي متصل بالإنترنت؟ ثبت تطبيقنا IRAQHURR إذاعة العراق الحر، ستكون معك على الدوام بالصوت والصورة والنص ومقاطع الفيديو. ابحث عن تطبيقنا في أبل ستور وبلاي ستور تحت عنوان IRAQHURR.
أهلا بكم من جديد مستمعينا إلى برنامج أوراق الصباح الذي يأتيكم من إذاعة العراق الحر، وورقتنا الآن هي ورقة التقرير من برنامج أوراق الصباح، ونستعرض ضمنها تقرير يتحدث عن تلكؤ شركات تابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والإعمار والإسكان في إعادة بناء أكثر من 250 مدرسة في بغداد. قامت هذه الشركات بهدمها ضمن عقد لإعادة بنائها وإعمارها، واستوفت هذه الشركات 60% من قيمة مبالغ العقود لإعادة البناء والإعمار لهذه المدارس، لكنها حتى الآن لم تنفذ عملية الإعمار رغم مضي فترة زمنية ليست بالقصيرة. التفاصيل مع الزميل سعد كامل في سياق هذا التقرير، دعونا نسمع.
منذ قرابة العامين ومشروع إعادة بناء أكثر من 250 مدرسة قديمة في بغداد تم هدمها بالكامل متلكئ وفي مراحل إنجاز متدنية لا تتجاوز 5%. ذلك المشروع أحيل إلى شركات محلية تابعة لوزارتي الإسكان والصناعة بموجب عقد مبرم مع وزارة التربية التي تتحمل كامل مسؤولية تأخر بناء تلك المدارس التي أثرت على العملية التربوية في بغداد، بحسب رئيس اللجنة الإدارية في مجلس مجلس محافظة بغداد ماجد السعدي.
259 مدرسة ومنها 47 مدرسة في مدينة الصدر تم هدم هذه المدارس وتركت هذه المدارس، تم أخذ 60% من قيمة العقد ولم تتخذ أي إجراءات. لابد أن تكون فتح تحقيق في هذا الموضوع بنسبة 60% المأخوذة والمبالغ المتبقية. لابد أن يكون قرار جريء من مجلس النواب أو من مجلس الوزراء لإيعاز إلى محافظة بغداد بإكمال المشاريع بالمبالغ المتبقية.
ورغم تخصيص الأرصدة المالية الكافية لم تفلح وزارة التربية بالضغط على الشركات الحكومية المنفذة لتصعيد وتيرة الإنجاز في مشروع المدارس المهدمة التي غادت كبقايا أطلال فيما طلبتها وتلاميذها يواجهون المصاعب والمتاعب بعد اندماجهم مع الهيئة التدريسية في مدارس أخرى في دوام مزدوج، بحسب عضوة لجنة التربية والتعليم في مجلس محافظة بغداد نسرين هادي.
أنا عزلتهم ووجدت أن الصف يصل إلى 125 طالب في الصف معدل. الكثير من التلاميذ يفترشون الأرض. المشكلة تسببت بها الوزارة في مشروع رقم واحد. تأثيراتها سلبية وجسيمة بحيث سيكون الدوام خماسي أعتقد، لأن إحنا بالوضع العادي هو ثنائي وثلاثي في بعض المناطق.
طيب من تحملون المسؤولية؟
وزارة التربية. وغناش الدولة رئيس الوزراء أن لا أطالبه بتشكيل لجنة وإنما باتخاذ قرار عاجل إسعاف هؤلاء الطلبة. هذا العام يجعل عام نصرة المدارس هكذا.
مشهد المدارس المهدمة وهي متروكة منسية أثار تساؤلات لدى كثير من الناس في الشارع عن جدوى المباشرة بهكذا مشاريع لم يخطط لإنجازها بشكل سليم.
عندي أطفال بالمدرسة، مدارسهم من المدارس اللي على أساس تنبني، هاي صار سنتين إحنا وبعدها مدارسهم مكملانة وتبهذلنا بهذلة، لأن المدارس اللي خلاهم بيها هاي كلها ظهري، لأن يطلع الدوام اللي قبلهم يلا هم يدخلون. ما معقولة سنتين ما تكمل مدرسة إذا الشركات تلكئت بعملها، ليش ما يبدلون هاي الشركات؟
من جهتها المتحدثة باسم وزارة التربية سلامة الحسن كشفت عن وجود شكاوى مقدمة إلى مجلس النواب والوزراء ضد وزارتي الصناعة والإسكان لتعطيل إنجاز عقود بناء مدارس في بغداد.
الوزارة السابقة هي اللي تم التعاقد مع هذه الشركات، كانت النية هي طيبة وصافية على اعتبار انه هي الشركات يعني حكومية، لكن وجدنا العكس هو صحيح. تلك الشركات بعمل حصلة مفاوضات وتم تقديم شكاوى في مجلس النواب ومجلس الوزراء عن هذه الشركات. الأمور بدأت تنحمل حقاً من خلال متابعة هذه الشركات.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
شكرا للزميل سعد كامل على أعداده هذا التقرير الذي كان يتحدث عن تلكؤ شركات تابعة لوزارتي الصناعة والمعادن والإعمار والإسكان في تنفيذ إعادة بناء 250 مدرسة في بغداد، رغم استيفاء هذه الشركات أكثر من 60% من قيمة مبالغ عقود إعادة البناء. مستمعينا، أوراقنا الصباحية متواصلة وإياكم. نذكركم بسؤالنا لكم، وكان يقول: برأيكم كيف يمكن تلافي حدوث تغيير ديموغرافي جديد في بغداد سبب استمرار النزوح؟ هاتف الرق صباح مفتوح أمامكم من الآن وحتى انتهاء وقت البرنامج، رقم 0750-605-560. اتصلوا بنا للإجابة على السؤال أو التعليق على ما طرحناه من مواضيع أو طرح مواضيع أخرى تودون الحديث عنها عبر برنامج أوراق الصباح الذي هو منكم وإليكم. وننوه إلى أن كلفة المكالمة هي كلفة المكالمة الاعتيادية لا زيادة فيها. مستمعينا، فاصل قصير نكون بعد وإياكم ورأس الساعة الحادية عشر ونشر الأخبار.
على مودك أنت وبس نسهر وتأنق والبس، على مودك أنت وبس نسهر وتأنق والبس، على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي، على مود عيونك باقي أضحك من كل عماقي.